والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عنكم ومن كتابي بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ودام النفع بكم وبه بكم في الدارين آمين. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها 100 تمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البيع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه 5 إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه.
اللهم صل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون فلعن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الشريعة الغراء وبيان الأحكام على لسان عبده المجتبى خير الوراء، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم وجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فقد ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله يذكر ما جاء في الحديث من الرخصة في العرايا، وهي النخيل التي تعرى ليباع منها الثمر الذي على رؤوسها بخرصه تمرا، فإنه داخل فيما تقدم الحديث عنه من المزابنة وهي المدافعة والنهي عن ذلك، ولكن جاء الاستثناء والترخيص في هذه العرايا رعاية للفقراء، فإنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل المدينة أنه لا نقد عندهم، ويأتي وقت الرطب ولا نقد عندهم يشترون به الرطب، وأن عندهم من التمر ما يمكن أن يقدمونه ليطعموا أولادهم الرطب، فرخص لهم أن يبتاعوا من الرطب بخرصه تمرا فيسلم التمر ويخلي صاحب النخلة التي فيها الرطب بينهم وبين تلك النخلة، فيعطيهم نخلة أو نخلتين أو ثلاث، يعطيهم ثمرها رطبها الذي عليها بمقابله بخرصه بتقديره تمرا، فيقدر أهل الخبرة أن هذا الرطب سيؤول تمرا إلى كذا، فبهذا المقدار يسلمه التمر ثم يتصرف في الرطب ويأخذه له ولعياله. الأصل فيه جاء هكذا، وكان عند العرب أيضا مشهورا يتمدحون به لإعطائه مجانا، يعطونه منحة، يمنحون الفقراء ويقول صاحب النخل لمن لا نخل له هذه النخلة لك أنت وأولادك، وهذه النخلة وهذه النخلة، فكان ذلك عطية يتمدح بها العرب. ثم قصر الإمام أبو حنيفة المعنى في العرايا على ذلك، وقال إنما فقد يجوز إهداء الرطب على النخل لأحد من الناس والفقراء ولا يجوز عنده البيع، بخلاف الأئمة الثلاثة لوجود النص في الأحاديث التي جاءت أنه رخص صلى الله عليه وسلم في العرايا، كما نقرأها في هذه الأحاديث الواردة. وصار علمنا ما يقول الإمام أبو حنيفة أنه يعطي الرجل ثمر نخله نخلة من نخله، ثم بعد ذلك يبيع المعرى له ما على النخيل من المعري بتمر مجذوذ، وهو البيع مجازا لأنه لم يملكه، فيكون برا مبتدأ، ونحو عند المالكية، لكن قيدوا بالخمسة الأوسق كما هو عند الشافعية على المعتمد، بل اختلف الشافعية هل يجوز هذا لأي أحد أو لا يكون إلا للفقير، بأن يبيع مالك النخل على الفقير فقط على قول عندهم، قول الثاني ذلك عاما لعموم الرخصة للفقير والغني، وهو المعتمد عند الشافعية. يقول عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه رواه البخاري ومسلم. ولمسلم رخص في العرايا يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا من أجل أن يطعموا الرطب في أيام الرطب. وهكذا، ومن أجل هذا المعنى في الترخيص منه صلى الله عليه وسلم جاء قول من يقول بجواز إخراج الزكاة رطبا، وكان مال إلى ذلك القول الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس، وكان يأمر أهل بلده ووقت أن يخرجوا نصيبهم من الرطب الذي يخرج يريدون أكله أن يخرجوا الجزء منه زكاة وهو رطب. ولما قيل في ذلك قال اسألوا الفقراء أيحبون أن يأكلوا الرطب أو تأكلون الرطب دونهم، حتى إذا جاء وقت الجذاذ وستتحول إلى تمر أعطيتموهم الزكاة وأنتم أخذتم الرطب دونهم. فلاحظ مراعاة أهل الفقر والمسكنة واعتناء الشريعة بأهل ذوي الحاجة، وترخيصه صلى الله عليه وسلم في العراية لهذا المعنى، وبذلك جاء هذا القول، وهو أيضا يحل هذه المشكلة ولا يحوجهم إلى أن يبيعوا شيئا من تمرهم ولا غيره، ولكن يأخذون الزكاة وهي الرطب فيتخرفون بها مع أهليهم وأولادهم. ويقول نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالنانير والدرائم إلا العرايا، فيباع ثمر بتمر. يقول وقع اتفاق الجمهور على جواز رخصة العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أو سقف لما جاء في الحديث من القيد بذلك. فإذن عند الشافعية ما كان دون خمسة أوسق لا إشكال فيه، وفي الخمسة الأوسق نظر، وفيما زاد فلا، لما جاء في الحديث عندكم ثاني في التحديد بهذا المقدار. إذن فالجمهور قالوا بالرخصة في هذه العراية، والحديث المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، فجاء الشك في الخمسة الأوسق فكان فيها القولان عند الشافعية. نعم. وإذن يستثنى هذا باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيع الثمر بالتمر، وهكذا يقول الشافعي يرخص في بيع العرايا ما يفردها مالكها للأكل، فكان عريت عن حكم باقي البستان، قال وهو بيع الرطب على النخل خرصا بتمر في الأرض كيلا، أو العنب مثل التمر، العنب في الشجر يخرصه بزبيب في الأرض كيلا، فاستثني هذا من بيع المزابنة لوجود الرخصة في الحديث الشريف. نعم. و كذلك لا يأتي فيه أن يبيع رطبا برطب ولا ثمرا على النخل بثمر آخر على النخل، لا يأتي فيه هذا، لأن الرخصة يسلك بها فيما نص عليه في الترخيص فقط، لأن يشمل بقية الصور ذلك النهي، إلا أنهم يقولون كالرطب البسر بعد بدو صلاحه، لأن الحاجة إليك الحاجة إلى الرطب، وبعض أنواع النخل إنما يوكل بسرا ولا يحسن رطبه، فيكون حكمه كحكم الرطب، فيمكن أن يبيع البسر بعد أن يظهر التلون فيه من الحمرة والسفرة وغيرها. إذن فقد علمنا أن العرايا جمع عرية، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا يجعل ثمرها، فيعروها، فإذا يقال فيها نخلة عري، لا إله إلا الله. والأصل فيه كما علمنا عطية ثمر النخل دون النخل، يعطيه الثمر من دون ما يبيع النخل عليه، ولكن يبيع عليه الثمر الذي عليها. فيقولون بيع الرطب على النخل بتمر بالأرض، أو العنب في الشجر بزبيب في مدون خمسة أو سوق، وهكذا يقول الحنابلة أيضا في التعريف في هذه المسألة أن بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بماله يابسا أو بمثال بمثل من التمر كيلا معلوما كيل معلوم من غير جزاف ويسلم الكيل وتتم التعرية بينه وبين النخلة في المجلس حتى لا يكون فيه نسيئة ولا أجل، ولكن يستلم هذاك التمر ويخلي بينه وبين المشتري ويخلي بينه وبين النخل في المجلس. أيوة، فإذا هي جائزة للاستثناء عند المالكية والشافعية والحنابلة ومن وافقهم. ولمالك أيضا نظر مخصوص في تفسير العرايا، ووردت فيه الرخصة كما تقرأها، رخص صلى الله عليه وسلم في العرايا بالتمر والرطب. نعم، يقول بعض الذاري أن ذلك مخصوص بالتمر ولا يدخل فيه العنب، والعنب حكم التمر من حيث وجوب الزكاة في الكل ووجود الخرص في الكل وحاجة الفقراء إليهما في الكل، فلذلك قالوا العنب يشترك مع التمر أو مع الرطب ففي إمكان الخرص وكون ثمرة متميزة، وبهذا يصير الحكم واحد. نعم، كما هو عند الشافعية، بل يتسع المالكية إلى كل ما ييبس ويدخر من الثمار. وجاء في قول عند محمد بن الحسن وبعض الشافعية أنه عام في جميع الثمار، والأصح عندهم قصره على الرطب والعنب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. ثم تقييده بالخمسة الأوس كما تقرأ في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوس أو في خمسة أوس على الشك من الراوي. ويقول في حديث سيدنا زيد بن ثابت سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطبا ويأكلون مع الناس وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر. علمنا هذا، فهل إذا أخرج الرطب من النخلة إلى الأرض ثم أراد أن يبيعه بتمر هل يجوز له ذلك قياسا على الذي في رؤوس النخل؟ الذين لاحظوا أن الرخصة يسلك بها مسلك النص يقول لا يدخل فيه هذا، لأنه المراد مساعدة هؤلاء بشيء مستمر في النخل، يأخذونه على فترات من النخلة، ما هو دفعة واحدة من على الأرض. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها ويظهر فيها لونها ويؤمن أن تتركها الجائحة بعد ذلك. فبدو الصلاح في الشجرة التي تباع لا في عموم جنس الثمار سواء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما زهوها؟ قال تحمر وتصفار. فهذا زهوها الذي به يبدو صلاحها، وحينئذ يأتي جواز البيع. أزهى يزهى إذا احمر واصفر، زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته. وعن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة للنسائي. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. فوائد لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح لو أصابته آفة فهلك قبل أن يستفيد منه صاحبك، ما تأخذ المقابل، رد عليه ماله لأنه لم يستفد شيئا مما بعته عليه. من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبايع الذي باع إلا أن يشترط المبتاع، فإذا قد حصل التأبير للنخل وهو تلقيحها فباع النخل الثمر الذي عليها للمالك الأول لأنها باعها بعدما أبرت، بخلاف ما باع قبل التأبير فتجيل إلى إلا إن اشترط المشتري أن يكون الثمر الذي عليها له فدخلت في البيع بالاشتراط لا بأصل البيع. نعم. نهى البايع والمشتري، البائع لئلا يأكل مال أخيه بالباطل والمشتري لئلا يضيع ماله، نهاهم عن بيع الثمار حتى تزهى. طبعا. رزقنا الله اتباع حبيبه وأثبتنا في ديوان أهل تقريبه ووفر لكل منا حظه ونصيبه وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأصلح أحوالنا وأحوال أمتي صلى الله عليه وسلم أجمعين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.